وأنت سمعت من شيخك أنه لا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أوسق فأكثر. العالم اللي قالك في مسألة السماء العشر حكم بما ظهر له، عنده حديث عام غير مقيد ولا مخصص، لكن معلمك عنده علم أوسع، قال هذا الحديث عام مخصص بما بلغ النصاب، اللي بلغ النصاب فيه الزكاة وما دونه ليس فيه الزكاة. أفهمت؟ فهمت كلامي الآن؟ وش الجواب؟ إيش؟ ما يخالف الكذب والأشرطة لا شك، يعني إذا كان صوت العالم تعرفه وإن هذا صوته وأن تثق بعلمه وأمانته خذ به، لكن كلام إنسان مثلا وثق بعالم وصار يتتلمذ على يديه ويحضر دروسه ويقرأ عليه ويعتمد قوله، سمع عالما آخر يقول بخلاف قوله ويستدل، ليس له الحق أن يذهب إلى العالم الثاني حتى يراجع شيخه. عرفت؟ فإذا راجع شيخه يكون عنده علم أكثر من العلم من الأول. أفهمت الآن؟ طيب.
بالنسبة لشيخ الله يحفظكم، ما يحدث غالبا بين الشباب ما يسمونه الحقوق؟
حقوق؟
أي نعم يا شيخ. أحيانا قد يخطئ شخص على آخر مثلا ينتقصه مثلا أو يقول فيه شيئا، وذاك بنفس طيبة يأخذه ويتقبله، لكن يقول عليك حق لأنك قلت كذا وكذا، ويكون عشاء مثلا عندك اليوم، والآخر كذا يتقبلها بنفس طيبة.
ما أرها أبدا، ما أرها، لأن هؤلاء يلعبون. لو يقول يا عبد الله هو اسمه عبد الرحمن غلطان، قال عبد الله ورسم عبد الرحمن، قال عليك حد. ولو يقول خذ الفنجال، خذ الفنجال هذا، خذ فنجال الحليب ولو الشاهي، كان عليك حد. هذا تلاعب. اما لو كان الامر حقيقه ان الرجل زعل، المعتدى عليه زعل وانقبض وهجر الجلوس وذهبوا يترضونه وقالوا نجعل لك حق، هذا لا بأس، هذا حقيقة، لأنه أكل للمال بحق للإصلاح بين الناس. الأول هل هو إصلاح بين الناس ولا لعب؟ أسألك
الشيخ، هم مقصد لهم ضوابط معينة بحد الأقل كلمة.
المهم سلمك الله أني أنا سمعت عن هذا كثيرا وأرى أنه من أكل المال بالباطل. على أي أساس تعطيه يكون على هذا غرامة 400 ريال مثل أو 500 ريال؟ على أي أساس؟
هو متقبل
جدا.
نعم. الذي أخطأ متقبل جدا.
أن أصحاب الربا يتقبلون الربا جدا. نقول صحيح. أصحاب القمار الذين يتقمرون بالملايين راضين. تجد إنسان يغلب بالقمار ويحكي كل مال وهو راضي. هذه مسألة لها ضوابط شرعية. الله سبحانه وتعالى جعل المال قياما للناس، ما هو لعب. فلذلك يجب الكف عن هذا. وعليكم أيضا أن تنصحوا من ترونه يعمل هذا العمل، يقال بأي حق؟ إذا كان صاحبكم هذا يحب أن يعزمكم يعزمكم بدون هذا، حتى بعضهم يعني يتعمد الغلط علشان يقولوا له أنا أجحد بعده من هنا. هو اليسار اليمين، نبدأ باليمين ثم باليسار لما خلص الصف الأول.
فضيلة الشيخ، الوعد بالشراء هل هو ملزم؟
الوعد بالشراء يعني
أسمي مثال الآن، البنك الأهلي في إدارة تسمى خدمات المصرفية الإسلامية يقومون بتقسيط على من يرغب من ضمن الشروط.
لا، وش معنى تقسيط؟
تطلب أي سلعة من عندهم.
نعم.
فيطلبون من المتقدم، يطلبون منه تسعيرة، يأتي بها على سبيل المثال سيارة، يقول جيب لنا تسعيرة من المعرض.
طيب.
فيجيب التسعيرة فيقوم البنك بشراء هذه السيارة.
نعم.
ثم يعقدون معه عقد.
نعم.
بعد ما يتحدد النسبة.
نعم.
لو الشخص غير راية عن هذا الشراء، هم الآن بيبيعون السيارة البنك وإذا كان فيه خسارة يتحملها من باب الوعد بالشراء. هل هذا جائز يا شيخ؟
وش رأيك لو أن البنك قال لهذا الرجل أنا بعطيك 50,000 تشتري بها سيارة على أن تكون بالتقسيط 60,000؟ ماذا تقول؟ حرام ولا حلال؟
هذا ربا يا شيخ.
أسألك هو حلال ولا حرام قبل نشوف ربا ولا مو ربا؟
حرام.
طيب أليس مثله بالضبط أن يقول اذهب وعين السيارة التي تريد وأنا أشريها 50,000 وبيع عليك 60,000 مقسطة؟
نعم.
مين مثله؟ هي دراهم بدراهم دخلت بينهما السيارة. ابن عباس يقول دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، وأن يقول دراهم بدراهم دخلت بينها السيارة. يعني بدل من أن يأتي الربا صريحا مثل الشمس يأتيه بالحيلة، والحيلة يا أخواني على المحرمات أخبث من إتيان المحرمات بصراحة، أخبث. يعني جمعت بين مفسدة الحرام وبين خداع رب العالمين عز وجل. ولهذا قلب اليهود الذين تحيلوا على السبت، قلبوا إيش؟ قردة وخنازير. لا، قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسرين.
يعني شيخ الآن لو ما ألزم
أقول هذا حرام. وقولهم إن البنك لا يلزم هذا إذا اشتريت، هذا كلام فاضي. هل هذا الذي جاء للبنك والأبي السيارة الفلانية هل يتصور أن يرجع وهو محتاجة؟
لا،
ما يتصور. وإذا قدر أن 1 بالمليون رجع فالبنك يحسبه بالقائمة السوداء، يكتب بالقائمة السوداء أن هذا لا يثق ببيع الشراء. لكن والله الإنسان يأسف كثيرا أن الأمة الإسلامية بدأت تجرأ على الربا بالحيل والخداع، ويخشى أن تظهر فيها أوجاع ليست في الأمم السابقة، ويخشى أن يضرب الله قلوب بعضهم ببعض. نعم. ما يخالف
عندهم هيئة شرعية،
ما يخالف الفتاوى وغيرها. المرد لمن؟ كتاب السنة. كل إنسان يعرف من هذه الحيلة أقرب من حيلة اليهود. اليهود لما حرم الله عليهم الصحون ماذا فعل؟ قالوا نذوب الشحم فيصير ودكا، ثم نبيع الودك وناكل ثمن. شوفوا هذه الحيلة أبعد في يعني طريقي. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ولكن هذا الواقع المؤلم مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى قال فمن، وهو ارتكاب لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم. طيب عطى موسى.
من الله إليك يا سماحة الشيخ، ما رأيك في جماعة التبليغ؟
إيش؟ إيه ما بقى 10 دقائق. اصبر الله.
شكر هاي كبار العلماء ليش ما تقرر شيء كان
موضوع. اسأل رئيسك. نعم.
من الله إليك يا شيخ، ما رأيك في جماعة التبليغ والذهاب معهم كمبتدئ بوجود بعض الأخطاء؟ أبك الله.
طيب، هل لهذه الجماعة تأثير في هداية الناس؟
هداية الناس؟
إيه؟ اسمع، ما أسألك هل عندها بدع ولا لا، أسألك هل لها تأثير في هداية الناس أو لا؟
لا.
ها؟ لا، هذا تكذيب بالواقع، كلامك هذا تكذيب بالواقع. والواقع أن لها تأثيرا عظيما في هداية الناس. كم من فاسق صار مستقيم، وكم من كافر أسلم، هذا شيء ما ينكر أحد. إلا من اتخذ منهم موقفا معينا فإن الحسنات تكون سيئات، وهذا معروف كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. حدثني من أثق به عن شخص لا أثق به إلا في هذه القضية، كان له ابن أخت فاسقا فاجرا، ما من معصية ذكرت إلا ذكرها، مظلم الوجه، سيء الملكة. يقول: في يوم من الأيام فقدنا هذا الرجل، بقي 15 يوم أو أكثر أو أقل، يعني حوالي هذا، فقلنا: لعل الله أتى بسائق مجنون ودعسه خلاه، لأن يقول أنت من يموت. يقول: بعد مدة وفي ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر رجل يقرع الباب، أن يقول: من الخال؟ لأن هذا ابن أختي، يقرع الباب: سلام عليكم. والرجل هذا الله لا يبلعنا، وش هم طوع اللي جانا بهالوقت والناس نميل، سلام عليكم سلام عليكم. شفتهم لازم قلت ادخل، لأن الباب لم ينفتح، فقام فتح الباب، وإذا بالرجل البهي المنور وجهه الملتحي: وش أنت؟ قال: أنا ابن أختك. قال: وله عجب ما هو، رح وراك بس ما انتبه لأختي. قال: أنا ابن أختك. تبع إذلك الآن حجر البيت وغرف البيت وحمامات البيت وأنواع الفرش في البيت، تعال واضح يعرف. المهم أنه قال ادخل، ودخل وقال له: وش اللي زلبك؟ عبارة عامية ورجال مهم، وش اللي زلبك لين صرت بهالحال هذا؟ قال: والله الحقيقة أني ما عرفت الدنيا ولا أني مخلوق إلا بعد ما حصل. وش اللي حصل؟ قال: جاءنا أخوتنا جماعة التبليغ واتصلوا بي وقالوا: ادخل معنا بالمسجد، اسمع الذكر واسمع القرآن. يقول: ففعلت. ثم قالوا لي: اذهب للحمام وتغسل تنشط. يقول: فعلت. قالوا: عاد اخرج معنا. يقول: فخرجت، تسبيح قراءة قرآن وصلاة وإيثار وخدمة. تعجب، هل هذا عالم آخر غير عالمنا؟ يقول: فمشيت معهم وسبحان الله عرفت الآن أنني في الدنيا، استنار قلبي وهداني الله سبحان الله. وقصص كثيرة من هذا النوع أو قريب منه، فلهم تأثير بالغ. لكن هم فيهم مسألتان: المسألة الأولى الجهل، المسألة الأولى الجهل، ما عندهم علم. قد يكون في أفراد منهم علم لكن غالبهم ما عندهم علم. الثاني ما يذكر من البدع في القوم الذين خارج البلاد السعودية، على أن هذا غير مسلم، لأنه فيه أناس من أهل القصيم ذهبوا إلى الأمكنة ذيك ويقولون: والله ما رأينا شيء، بل كان الرجل يأتي منهم له 90 سنة ويخطب. يقول: جاء رجل له 90 سنة وصلى المغرب وخطب إلى العشاء، وبعد صلاة العشاء خطب إلى قريب 3 الليل، وهو كبير السن وكل كلامه ما فيه ما ينتقد، ولما انه انتهى جينا وسلمنا عليه، ولما عرفنا من السعوديه جلس وقال الحقيقه نحن ما نريد الا الحق، والواجب عليكم انتم يا علماء السعوديه اذا سمعتم عنا اي شيء بلغونا. فالحاصل ان الجماعه لا شك ان لهم تاثيرا بالغا في اصلاح القلوب واتجاهها، لكنهم يحتاجون الى علم، يحتاجون الى علم. نعم. لا بس. بس تعداك الدور. بعده.
حفظك الله يا شيخ. حديث صحيح البخاري إن لله 100 رحمة. ورد أيضا في البخاري بلفظ إن الله خلق 100 رحمة. فأشكل على الشيخ وصف الرحمة بالخلق.
الرحمة تطلق على شيء. رحمة هي وصف الله، فهذه غير مخلوقة. وهذه لا يعلم كنها إلا الله، وليست محصورة بعدد. ورحمة أخرى مخلوقة، فهذه تعلم بآثارها، وكذلك قد تحصى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. مع أن الرحمة الجنة ما هي صفة الله. المقصود بهذه الرحمة المئة، رحمات المئة، رحمات مخلوقة يلقيها الله تبارك وتعالى على الخلق. فألقى عز وجل رحمة في الدنيا تتراحم بها الخلائق، حتى إن البهيمة لترفع إيش حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ونحن رأينا من هذا عجائب، حتى الذر إذا دخل الماء جحرة أخذ يحمل أولاده إلى مكان آمن، شاهدت هذا بعيني. حتى السباع القطط غير الذئبة إذا أخذت ولدها ما يمكن تترك إلا أنت متهيئ أو أنت. من علمها هذا إلا الذي ألقى الرحمة؟ فهذا هو الجواب عما أشكر. أي ما يخالف في جدة إن شاء الله نجيب. تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم الجهاد في زمننا هذا؟ هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ وإذا كان فرض كفاية متى يكون فرض عين على هذه الأمة؟
أولا يجب عليك أن تعلم أن الجهاد لا يكون فرض عين على جميع المسلمين، هذا شيء مستحيل. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وبين سبحانه وتعالى الحكمة، قال: ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. لأنه لو صرفت الأمة كلها الجهاد تعطلت بقية الشرائع والشعائر. لكن يكون فرض عين في مواضع: الموضع الأول إذا حضر الإنسان صف القتال فإنه يجب عليه أن يكمل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه واحدة. الموضع الثاني: إذا حصر العدو بلده فهنا يجب عليه أن يقاتل دفاعا عن نفسه وبلده الإسلامي. المسألة الثالثة: إذا استنفره الإمام، واضبط كلمة الإمام، اكتبها بحرف كبير. إذا استنفره الإمام، إذا لا بد من إمام يقود الجيش الإسلامي، إذا استنفره الإمام يجب أن يخرج. فمثل يقول لأهل البلد: يلا امشوا اخرج للجهاد، يجب أن يخرج، لأن معصية ولاة الأمور محرمة. ولما وجه الخطاب لهؤلاء وجب عليهم أن يقوموا بذلك. الرابع: إذا احتيج إليهم بأن يكون هذا الرجل يعلم من استعمال هذا النوع من السلاح وغيره لا يعلم، فهنا يتعين عليه أن يباشر. في غير هذه المواضع الأربعة لا يكون الجهاد فرض عين. ثم الجهاد يا أخواني لا بد له من رأية إمام، وإلا لكان عصابات. لا بد من إمام يقود الأمة الإسلامية. ولذلك تجد الذين قاموا بالجهاد من غير راية إمام لا يستقيم لهم حال، بل ربما يبادون عن آخرهم، وإذا قدر لهم انتصار صار النزاع بينهم. فعلى كل حال نسأل الله أن يعيننا على جهاد أنفسنا، نحن الآن في حاجة لجهاد النفس، القلوب مريضة والجوارح مقصرة والقلوب متنافرة، هذا يحتاج إلى جهاد قبل كل شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى إشعار آخر إن شاء الله، وأنتم راجعوا الأخ موسى في استئناف اللقاء، لأن الناس ربما يكون عندهم سفر، نعم، ويشق عليهم ترك السفر أو ترك المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأنت سمعت من شيخك أنه لا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أوسق فأكثر، العالم اللي قالك في مسألة السماء العشر حكم بما ظهر له، عنده حديث عام غير مقيد ولا مخصص، لكن معلمك عنده علم أوسع، قال هذا الحديث عام مخصص بما بلغ النصاب، اللي بلغ النصاب فيه الزكاة وما دونه ليس فيه الزكاة. أفهمت؟ فهمت كلام الآن؟ وش الجواب؟ إيش؟ ما يخالف الكذب والأشرطة لا شك، يعني إذا كان صوت العالم تعرفه وأن هذا صوته وأن تثق بعلمه وأمانته خذ به. لكن كلام إنسان مثلا وثق بعالم وصار يتتلمذ على يديه ويحضر دروسه ويقرأ عليه ويعتمد قوله، سمع عالما آخر يقول بخلاف قوله ويستدل، ليس له الحق أن يذهب إلى العالم الثاني حتى يراجع شيخه، عرفت؟ فإذا راجع شيخه يكون عنده علم أكثر من العلم من الأول. أفهمت الآن؟ طيب.
بالنسبة لشيخ الله يحفظكم، ما يحدث غالبا بين الشباب ما يسمونه الحقوق؟
حقوق؟
اي نعم شيخ. احيانا قد يخطئ شخص على اخر، مثلا ينتقصه مثلا او يقول فيه شيئا، وذاك بنفس طيبة ياخذه ويتقبله، لكن يقول عليك حق لانك قلت كذا وكذا، ويكون عشاء مثلا عندك اليوم، والاخر كذا يتقبلها بنفس طيبة.
ما ارى ابدا، ما ارى، لان هؤلاء يلعبون، لو يقول يا عبد الله هو اسمه عبد الرحمن غلطان، قال عبد الله هو اسمه عبد الرحمن، قال عليك حد. ولو يقول خذ الفنجان، خذ الفنجان هذا، خذ فنجان الحليب ولو الشاهي، كان عليك حد. هذا تلاعب. اما لو كان الامر حقيقه ان الرجل زعل، المعتدى عليه زعل وانقبض وهجر الجلوس وذهبوا يترضونه وقالوا نجعل لك حق، هذا لا بأس، هذا حقيقة، لأنه أكل للمال بحق للإصلاح بين الناس. الأول هل هو إصلاح بين الناس ولا لعب؟ أسألك
الشيخ، هم مقصدين لهم ضوابط معينة حدنا الأقل كلمة.
المهم سلمك الله أني أنا سمعت عن هذا كثيرا وأرى أنه من أكل المال بالباطل. على أي أساس تعطيه يكون على هذا غرامة 400 ريال مثل أو 500 ريال؟ على أي أساس؟
متقبل جدا.
نعم.
الذي أخطأ متقبل جدا.
أصحاب الربا يتقبلون الربا جدا. يقول صحيح. أصحاب القمار الذين يتقمرون بالملايين راضين. تجد إنسان يغلب بالقمار ويروح كل مال وهو راضي. هذه مسألة لها ضوابط شرعية. الله سبحانه وتعالى جعل المال قياما للناس، ما هو لعب. فلذلك يجب الكف عن هذا. وعليكم أيضا أن تنصحوا من ترونه يعمل هذا العمل. قال بأي حق؟ إذا كان صاحبكم هذا يحب أن يعزمكم يعزمكم بدون هذا، حتى بعضهم يعني يتعمد الغلط علشان يقولون له عليك حد. بعده من هنا هو اليسار اليمين، نبدأ باليمين ثم باليسار لما خلص الصف الأول.
فضيلة الشيخ، الوعد بالشراء هل هو ملزم؟
الوعد بالشراء يعني
أسمي مثال، الآن البنك الأهلي في إدارة تسمى خدمات المصرفية الإسلامية يقومون بتقسيط على من يرغب من ضمن الشروط.
لا، وش معنى تقسيط؟
تطلب أي سلعة من عندهم.
نعم.
فيطلبون من المتقدم، يطلبون منه تسعيرة، يأتي بها على سبيل المثال سيارة، يقول جيب لنا تسعيرة من المعرض.
طيب،
فيجيب التسعيرة فيقوم البنك بشراء هذه السيارة.
نعم.
ثم يعقدون معه عقد.
نعم.
بعد ما يتحدد النسبة.
نعم.
لو الشخص غير راية عن هذا الشراء، هم الآن بيبيعون السيارة البنك، وإذا كان فيها خسارة يتحملها من باب الوعد بالشراء، هل هذا جائز يا شيخ؟
وش رأيك لو أن البنك قال لهذا الرجل أنا بعطيك 50,000 تشتري بها سيارة على أن تكون بالتقسيط 60,000، ماذا تقول؟ حرام ولا حلال؟
هذا ربا يا شيخ.
أسألك هو حلال ولا حرام قبل نشوف ربا ولا ما ربا؟
حرام.
طيب، أليس مثله بالضبط أن يقول اذهب وعين السيارة التي تريد وأنا أشريها 50,000 وبيع عليك 60,000 مقسطة؟
نعم.
من مثله؟ هي دراهم بدراهم دخلت بينهما السيارة. ابن عباس يقول دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، وأن يقول دراهم بدراهم دخلت بينها السيارة. يعني بدل من أن يأتي الربا صريحا مثل الشمس يأتيه بالحيلة، والحيلة يا أخواني على المحرمات أخبث من إتيان المحرمات بصراحة، أخبث. يعني جمعت بين مفسدة الحرام وبين خداع رب العالمين عز وجل. ولهذا قلب اليهود الذين تحيلوا على السبت، قلبوا إيش؟ قردة وخنازير. لا، قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسين.
يعني شيخ الآن لو ما ألزم
أقول هذا حرام، وقولهم إن البنك لا يلزم هذا إذا اشتريت، هذا كلام فاضي. هل هذا الذي جاء للبنك وقال أبي السيارة فلانية، هل يتصور أن يرجع وهو محتاجة؟
لا،
ما يتصور. وإذا قدر أن 1 بالمليون رجع، فالبنك يحسبه بالقائمة السوداء، يكتب بالقائمة السوداء أن هذا لا يثق ببيع وشراء. لكن والله الإنسان يأسف كثيرا أن الأمة الإسلامية بدأت تجرأ على الربا بالحيل والخداع، ويخشى أن تظهر فيها أوجاع ليست في الأمم السابقة، ويخشى أن يضرب الله قلوب بعضهم ببعض. نعم. ما يخالف،
عندهم هيئة شرعية،
ما يخالف الفتاوى وغيرها. المرد لمن؟ كتاب السنة. كل إنسان يعرف أن هذه الحيلة أقرب من حيلة اليهود. اليهود لما حرم الله عليهم الصحون، ماذا فعل؟ قالوا نذوب الشحم فيصير ودكا، ثم نبيع الودك وناكل ثمن. شوفوا هذه الحيلة أبعد في يعني طريقين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ولكن هذا الواقع المؤلم مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ وهو ارتكاب لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم. طيب عطى موسى.
من الله إليك يا سماحة الشيخ، ما رأيك في جماعة التبليغ؟
إيش؟ إيه ما بقى العشر دقائق، اصبر.
شكر هاي كبار العلماء ليش ما تقرر شيء كان
الموضوع؟ اسأل رئيسة. نعم.
من الله إليك يا سماحة، ما رأيك في جماعة التبليغ والذهاب معهم كمبتدئ لوجود بعض الأخطاء؟ أبك الله.
طيب، هل لهذه الجماعة تأثير في هداية الناس؟
هداية الناس؟
اسمع، ما أسألك هل عندها بدعة ولا لا، أسألك هل لها تأثير في هداية الناس أو لا؟
لا.
ها؟ لا، هذا تكذيب بالواقع، كلامك هذا تكذيب بالواقع، والواقع أن لها تأثيرا عظيما في هداية الناس. كم من فاسق صار مستقيم، وكم من كافر أسلم، هذا شيء ما ينكر أحد إلا من اتخذ منهم موقفا معينا، فإن الحسنات تكون سيئات، وهذا معروف كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المسار. حدثني من أثق به عن شخص لا أثق به إلا في هذه القضية، كان له ابن أخت فاسقا فاجرا، ما من معصية ذكرت إلا ذكرها، مظلم الوجه، سيء الملكة. يقول: في يوم من الأيام فقدنا هذا الرجل، بقي 15 يوم أو أكثر أو أقل، يعني حوالي هذا، فقلنا: لعل الله أتى بسائق مجنون ودعسه خلاه، لأن يقول عند من يموت. يقول بعد مدة وفي ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر رجل يقرع الباب، أن يقول من الخال، لأن هذا ابن أخته، يقرع الباب: سلام عليكم. والرجل هذا قال: الله لا يبلعنا، وش هم طوع اللي جانا بهالوقت والناس نميل، سلام عليكم سلام عليكم. شفتهم لازم قلت ادخل، لأن الباب لم ينفتح، فقام فتح الباب، وإذا بالرجل البهي المنور وجهه الملتحي: وش أنت؟ قال: أنا ابن أختك. يعني وله عاده مهم رح وراك، بس ما انتبه ما انتبه لدخسي. قال: أنا ابن أختك. تبع إذلك الآن حجر البيت وغرف البيت وحمامات البيت وأنواع الفرش في البيت، فعل تعال واضح يعرف. المهم أنه قال ادخل، ودخل وقال له: وش اللي زلبك؟ عبارة عامية ورجال مهم، وش اللي زلبك لين صرت بهالحال هذا؟ قال: والله الحقيقة أني ما عرفت الدنيا ولا أني مخلوق إلا بعد ما حصل. وش اللي حصل؟ قال: جاءنا أخوتنا جماعة التبليغ واتصلوا بي وقالوا: ادخل معنا بالمسجد، اسمع الذكر واسمع القرآن. يقول: ففعلت. ثم قالوا لي: اذهب للحمام وتغسل تنشر. يقول: فعلت. قالوا: عاد اخرج معنا. يقول فخرجت تسبيح قراءه قران وصلاه وايثار وخدمه تعجب. هل هذا عالم الاخر غير عالمنا؟ يقول فمشيت معهم وسبحان الله عرفت الان انني في الدنيا استنار قلبي وهدني الله سبحان الله. وقصص كثيرة من هذا النوع أو قريب منه فلهم تأثير بالغ. لكن هم فيهم مسألتان. المسألة الأولى الجهل. المسألة الأولى الجهل ما عندهم علم. قد يكون في أفراد منهم علم لكن غالبهم ما عندهم علم. الثاني ما يذكر من البدع في القوم الذين خارج البلاد السعودية على أن هذا غير مسلم لأنه فيه أناس من أهل القصيم ذهبوا إلى الأمكنة ذيك ويقولون والله ما رأينا شيء بل كان الرجل يأتي منهم له 90 سنة ويخطب يقول جاء رجل له 90 سنة وصلى المغرب وخطب إلى العشاء وبعد صلاة العشاء خطب إلى قريب 3 الليل وهو كبير السن وكل كلامه ما فيه ما ينتقد. ولما انه انتهى جينا وسلمنا عليه ولما عرف اننا من السعوديه جلس وقال الحقيقه نحن ما نريد الا الحق والواجب عليكم انتم يا علماء السعوديه اذا سمعتم عنا اي شيء بلغونا. فالحاصل ان الجماعه لا شك ان لهم تاثيرا بالغا في اصلاح القلوب واتجاهها لكنهم يحتاجون الى علم يحتاجون إلى علم. نعم لا بأس بس تعداك الدور بعده.
حفظك الله يا شيخ. حديث صحيح البخاري إن لله 100 رحمة ورد أيضا في البخاري بلفظ إن الله خلق 100 رحمة فأشكل على الشيخ وصف الرحمة بالخلق.
الرحمة تطلق على شيء رحمة هي وصف الله فهذه غير مخلوقة وهذه لا يعلم كنها إلا الله وليست محصورة بعدد. ورحمة أخرى مخلوقة فهذه تعلم بآثارها وكذلك قد تحصى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء مع أن الرحمة الجنة ما هي صفة الله. فالمقصود بهذه رحمات المئة مخلوقة يلقيها الله تبارك وتعالى على الخلق. فألقى عز وجل رحمة في الدنيا تتراحم بها الخلائق حتى أن البهيمة لترفع إيش حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ونحن رأينا من هذا عجائب حتى الذر إذا دخل الماء جحرة أخذ يحمل أولاده إلى مكان آمن شاهدت هذا بعيني. حتى السباع القطط غير الذئبة إذا أخذت ولدها ما يمكن تترك إلا أن تموت هي أو أنت. من علمها هذا إلا الذي ألقى الرحمة. فهذا هو الجواب عما أشكر. أي ما يخالف في جدة إن شاء الله نجيب. تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ. ما حكم الجهاد في زمننا هذا؟ هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ وإذا كان فرض كفاية متى يكون فرض عين على هذه الأمة؟
أولا يجب عليك أن تعلم أن الجهاد لا يكون فرض عين على جميع المسلمين. هذا شيء مستحيل. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وبين سبحانه وتعالى الحكمة قال ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. لأنه لو صرفت لهم كل الجهات تعطلت بقية الشرائع والشعائر. لكن يكون فرض عين في مواضع. الموضع الأول إذا حضر الإنسان صف القتال فإنه يجب عليه أن يكمل قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه واحدة. الموضع الثاني: إذا حصر العدو بلده فهنا يجب عليه أن يقاتل دفاعا عن نفسه وبلده الإسلامي. المسألة الثالثة: إذا استنفره الإمام، واضبط كلمة الإمام، اكتبها بحرف كبير. إذا استنفره الإمام، إذا لابد من إمام يقود الجيش الإسلامي، إذا استنفره الإمام يجب أن يخرج. فمات إذ يقول لأهل البلد: يلا امشوا اخرج للجهاد، يجب أن يخرج، لأن معصية ولاة الأمور محرمة. ولما وجه الخطاب لهؤلاء وجب عليهم أن يقوموا بذلك. الرابع: إذا احتيج إليهم بأن يكون هذا الرجل يعلم من استعمال هذا النوع من السلاح وغيره لا يعلم، فهنا يتعين عليه أن يباشر. في غير هذه المواضع الأربعة لا يكون الجهاد بالرأي. ثم الجهاد يا أخواني لا بد له من راية إمام، وإلا لكان عصابات. لا بد من إمام يقود الأمة الإسلامية. ولذلك تجد الذين قاموا بالجهاد من غير راية إمام لا يستقيم لهم حال، بل ربما يبادون عن آخرهم، وإذا قدر لهم انتصار صار النزاع بينهم. فعلى كل حال نسأل الله أن يعيننا على جهاد أنفسنا. نحن الآن في حاجة لجهاد النفس. القلوب مريضة والجوارح مقصرة والقلوب متنافرة، هذا يحتاج إلى جهاد قبل كل شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى إشعار آخر إن شاء الله، وأنتم راجعوا الأخ موسى في استئناف اللقاء، لأن الناس ربما يكون عندهم سفر، نعم، ويشق عليهم ترك السفر أو ترك المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.